الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف الشيخ أبو الحسين مسلم بن الحجاج رحمه الله تعالى: حدثنا يحيى بن يحيى التميمي، أخبرنا أبو معاوية عن هشام بن عروة عن أبيه عن زينب بنت أبي سلمة رضي الله عنهما عن أم سلمة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنكم تختصمون إلي، ولعل بعضكم أن يكون ألحن أي أفصح بحجته من بعض، فأقضي له على نحو مما أسمع منه، فمن قطعت له من حق أخيه شيئا فلا يأخذه، وإنما أقطع له به قطعة من النار. فدل على أن حكم الحاكم لا يحلل الحرام إذا كان الشهود زور والمدعي بليغ وفصيح، وأخطأ الحاكم فحكم له، فلا يجوز له أن يأخذ مال أخيه بحكم الحاكم وهو يعلم أنه كاذب. قال النووي رحمه الله: معناه التنبيه على حالة البشرية، وأن البشر لا يعلمون من الغيب وبواطن الأمور شيئا إلا أن يطلعهم الله تعالى على شيء من ذلك، وأنه يجوز عليه في أمور الأحكام ما يجوز عليهم، وأنه إنما يحكم بين الناس بالظاهر، والله يتولى السرائر، فيحكم بالبينة وباليمين ونحو ذلك من أحكام الظاهر، مع إمكان كونه في الباطن خلاف ذلك، ولكنه إنما كلف الحكم بالظاهر. ولكن إذا أخطأ الحاكم فلا يحل لهذا الظالم أن يأخذ مال أخيه ظلماً، فحكم الحاكم لا يحلل الحرام إنما يحكم بالظاهر، فإذا كان الخصم مبطل فهو فصيح وبليغ وظن الحاكم صدقه وحكم له فلا يحلل له حكم الحاكم الحرام، فالله سبحانه وتعالى عالم الغيب والشهادة. وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا وكيع حاء، وحدثنا أبو كريب، حدثنا ابن نمير، كلاهما عن هشام بهذا الإسناد مثله. وحدثني حرملة بن يحيى، أخبرنا عبد الله بن وهب، أخبرني يونس عن ابن شهاب، أخبرني عروة بن الزبير عن زينب بنت أبي سلمة رضي الله عنهما عن أم سلمة أم المؤمنين رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع جلبة خصم، أي أصوات خصوم يتخاصمون، سمع جلبة خصم أي اختلاط الصوت، سمع صوتاً مختلطاً بباب حجرته، فخرج إليهم فقال: إنما أنا بشر، وإنه يأتيني الخصم، فلعل بعضهم أن يكون أبلغ من بعض، فأحسب أنه صادق فأقضي له، فمن قضيت له بحق مسلم فإنما هي قطعة من النار فليحملها أو يذرها. فحكم الحاكم لا يحلل الحرام إذا كان الحاكم أخطأ أو الخصم كذب وبليغ وظن الحاكم صدقه وقضى له، فالقضاء الحاكم لا يحلل الحرام، فعليه أن يتقي الله ولا يأخذ مال الناس بغير حق. وحدثنا عمرو الناقد، حدثنا يعقوب بن إبراهيم ابن سعد، حدثنا أبي عن صالح حاء، وحدثنا عبد بن حميد، أخبرنا عبد الرزاق، أخبرنا معمر، كلاهما عن الزهري بهذا الإسناد، نحو حديث يونس. وفي حديث معمر قالت: سمع النبي صلى الله عليه وسلم لجبة خصم بباب أم سلمة رضي الله عنها، يعني أصوات مختلفة، لجبة أو جلبة يعني أصوات مختصمة، أصوات مختلفة يتخاصمون. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم فقال كما تقدم في الحديث: إنما أنا بشر، وإنه يأتيني الخصم، فلعل بعضهم أن يكون أبلغ من بعض، فأحسب أنه صادق فأقضي له، فمن قضيت له بحق مسلم فإنما هي قطعة من النار فليحملها أو يذرها. حدثني علي بن حجر السعدي، حدثنا علي بن مسر عن هشام العروة عن أبيه عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: دخلت هند بنت عتبة امرأة أبي سفيان رضي الله عنها على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت: يا رسول الله، إن أبا سفيان رجل شحيح، أي بخيل، لا يعطيني من النفقة ما يكفيني ويكفي بني إلا ما أخذت من ماله بغير علمه، فهل علي في ذلك من جناح؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خذي من ماله بالمعروف ما يكفيك ويكفي بنيك. فدل على أن الرجل إذا كان بخيل فيجوز للمرأة أن تأخذ من ماله نفقة عيالها بالمعروف، لا بالتبذير والإسراف، بل بالمعروف، لأن نفقة العيال واجبة على أبيهم. فإذا كان بخيل يجوز للمرأة أن تأخذ من مال زوجها ما تنفق به على أولاده بالمعروف، لا بالتبذير والإسراف. وحدثناه محمد بن عبد الله بن نمير وأبو كريب كلاهما عن عبد الله بن نمير ووكيع حا. وحدثنا يحيى بن يحيى أخبرنا عبد العزيز بن محمد حا. وحدثنا محمد بن رافع حدثنا ابن أبي هديك أخبرنا الضحاك يعني ابن عثمان، كلهم عن هشام بهذا الإسناد. وحدثنا عبد بن حميد أخبرنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: جاءت هند رضي الله عنها إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، والله ما كان على ظهر الأرض أهل خباء، أي أهل بيت، أحب إلي من أن يذلهم الله من أهل خبائك. يعني لما كانت مشركة كانت تبغض الرسول عليه الصلاة والسلام، ثم لما هداها الله للإسلام قالت: وما على ظهر الأرض أهل خباء، أي أهل بيت، أحب إلي من أن يعزهم الله من أهل خبائك. يعني بعدما أسلمت صارت تحب النبي صلى الله عليه وسلم والإسلام. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وأيضا، يعني الله تعالى يهديك وينور قلبك فتحبين الرسول عليه الصلاة والسلام وتحبين الخير أكثر من هذا، والذي نفسي بيده. ثم قالت: يا رسول الله، إن أبا سفيان رجل ممسك، أي بخيل، فهل علي حرج أن أنفق على عياله من ماله بغير إذنه؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا حرج عليك أن تنفقي عليهم بالمعروف، لا بالتبذير والإسراف، بل النفقة الضرورية. فيجوز للمرأة أن تأخذ من مال زوجها ما تنفق على عياله بالمعروف، لا بالتبذير والإسراف، لأن نفقة العيال واجبة على أبيهم. حدثنا زهير بن حرب حدثنا يعقوب بن إبراهيم حدثنا ابن أخي الزهري عن عمه أخبرني عروة بن الزبير أن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: جاءت هند بنت عتبة بن ربيعة رضي الله عنها فقالت: يا رسول الله، والله ما كان على ظهر الأرض خباء، أي أهل بيت، أحب إلي من أن يذلوا من أهل خبائك لما كانت مشركة، ثم لما هداها الله وأسلمت قالت: وما أصبح اليوم على ظهر الأرض خباء، أي أهل بيت أحب إلي من أن يعزوا من أهل خبائك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وأيضا والذي نفسي بيده، يعني الله تعالى يشرح صدرك للإسلام فتحبين الإسلام أكثر من هذا. والذي نفسي بيده. ثم قالت: يا رسول الله، إن أبا سفيان رجل مسيك، أي بخيل، فهل علي حرج من أن أطعم من الذي له عيالنا؟ فقال لها: إلا بالمعروف، يعني بدون تبذير بدون إسراف. حدثني زهير بن حرب، حدثنا جرير عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يرضى لكم ثلاثا ويكره لكم ثلاثا، فيرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرق، أي تعتصموا بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تفرق، ويكره لكم قيل وقال، أي لا تشغلوا أنفسكم بأخبار الناس وحال الناس، قال فلان كذا قيل كذا، لا تشتغلوا قيل وقال، اشتغلوا بما ينفعكم. وكثرة السؤال، أي احذروا كثرة السؤال، وهذا يشمل سؤال الناس المال من غير حاجة، أو السؤال عن أحوال الناس من غير حاجة، وإضاعة المال، لا تبذروا ولا تسرفوا ولا تضيعوا المال إلا فيما يعين على طاعة الله. فعلينا أن نوحد الله تعالى ونحذر الشرك، وأن نتمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا نشتغل قيل كذا وقال كذا بأخبار الناس. وكذلك نحذر كثرة السؤال إذا كان من غير حاجة، أو سؤال الناس المال من غير حاجة، وإضاعة المال، التبذير والإسراف. وحدثنا شيبان بن فروخ، أخبرنا أبو عوانة عن سهيل بهذا الإسناد مثله، غير أنه قال: ويسخط لكم ثلاثة، ولم يذكر ولا تفرق. وحدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي، أخبرنا جرير عن منصور عن الشعبي عن وراد مولى المغيرة بن شعبة عن المغيرة بن شعبة رضي الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله عز وجل حرم عليكم عقوق الأمهات ووأد البنات ومنع النوهات، وكره لكم ثلاثة قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. إن الله عز وجل حرم عليكم عقوق الأمهات، وكذلك عقوق الآباء، عقوق الوالدين من الكبائر المهلكة، لا تعصي الوالدين ولا تسيء إليهما، بل أحسن إليهما بقدر الإمكان. ووأد البنات، كان أهل الجاهلية إذا ودت امرأته أنثى يدفن البنت وهي حية، نعوذ بالله، وهذا من قتل النفس بغير حق. ومنع النوهاة، أي تمنع ما وجب عليك وتطلب ما ليس لك. وكره لكم ثلاثة قيل وقال، الاشتغال بقيل وقال بدون فائدة، وكثرة السؤال، سؤال الناس المال من غير حاجة، أو السؤال من غير حاجة، وإضاعة المال بالتبذير والإسراف. وحدثنا القاسم بن زكريا، حدثنا عبيد الله بن موسى عن شيبان عن منصور بهذا الإسناد مثله، غير أنه قال: وحرم عليكم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يقل إن الله حرم عليكم. وما حرم الرسول فقد حرم الله، لأنه لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا إسماعيل بن علي عن خالد الحذاء، حدثني ابن أشوع عن الشعبي حدثني كاتب المغيرة بن شعبة قال كتب معاوية رضي الله عنه إلى المغيرة رضي الله عنه: اكتب إلي بشيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكتب إليه أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله كره لكم 3 قيل وقال: وإضاعة المال وكثرة السؤال. حدثنا ابن أبي عمر حدثنا مروان بن معاوية الفزاري عن محمد بن سوقة أخبرنا محمد بن عبيد الله الثقفي عن وراد قال كتب المغيرة رضي الله عنه إلى معاوية رضي الله عنه: سلام عليكم، أما بعد، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله حرم 3 ونهى عن 3: حرم عقوق الوالد ووأد البنات، ولا وهات، لا أي منع ما وجب، وهات طلب ما ليس لك، ونهى عن 3 قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. فعلينا أن نحذر ما حرم الله وما يكرهه الله. حدثنا يحيى بن يحيى التميمي أخبرنا عبد العزيز بن محمد عن يزيد بن عبد الله بن أسامة بن الهاد عن محمد بن إبراهيم عن بسر بن سعيد عن أبي قيس مولى عمرو بن العاص عن عمرو بن العاص رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران، وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر. الحاكم إذا كان من أهل الحكم واجتهد في الحق في اتباع الحق وأصاب حكم الله فله أجران، وإذا حكم يريد الحق ولكن أخطأ فله أجر، لأنه إذا أراد الحق واجتهد ثم أخطأ له أجر، وأما إذا أصاب له أجران إذا كان الحاكم يحكم بالكتاب والسنة. وحدثني إسحاق ابن إبراهيم ومحمد بن أبي عمر كلاهما عن عبد العزيز بن محمد بهذا الإسناد مثله. وزاد في عقب الحديث قال يزيد: فحدثت هذا الحديث أبا بكر بن محمد بن عمرو بن حزم فقال: هكذا حدثني أبو سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه. وحدثني عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي أخبرنا مروان يعني ابن محمد الدمشقي حدثنا الليث بن سعد حدثني يزيد بن عبد الله ابن أسامة ابن الهاد الليثي بهذا الحديث مثل رواية عبد العزيز بن محمد بالإسنادين جميعا. حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا أبو عوانة عن عبد الملك بن عمير عن عبد الرحمن بن أبي بكر قال: كتب أبي رضي الله عنه وكتبت له إلى عبيد الله ابن أبي بكر وهو قاض بسجستان اسم بلد أن لا تحكم بين 2 وأنت غضبان. الحاكم والقاضي لا يقضي إذا كان غضبان، لأن الغضب يغير الدماغ فيخطئ، فإذا كنت غضبان لا تقضي بين الناس حتى تهدأ. ألا تحكم بين 2 وأنت غضبان، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يحكم أحد بين 2 وهو غضبان، لأنه يخطئ في حالة الغضب. وحدثناه يحيى ابن يحيى أخبرنا هشيم حا وحدثنا شيبان بن فروق حدثنا حماد بن سلمة حا وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا وكيع عن سفيان حا وحدثنا محمد بن المثنى حدثنا محمد بن جعفر حا وحدثنا عبيد الله بن معاذ حدثنا أبي كلاهما عن شعبة حا وحدثنا أبو كريب حدثنا حسين بن علي عن زائدة كل هؤلاء عن عبد الملك بن عمير عن عبد الرحمن بن أبي بكر عن أبيه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل حديث أبي عوانة. حدثنا أبو جعفر محمد بن الصباح وعبد الله بن عون الهلالي جميعا عن إبراهيم بن سعد قال ابن الصباح حدثنا إبراهيم ابن سعد ابن إبراهيم ابن عبد الرحمن بن عوف، حدثنا أبي عن القاسم بن محمد عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، كل ما خالف الكتاب والسنة فهو بدعة وهو مردود. لا بد من التمسك بالكتاب والسنة. من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وحدثنا إسحاق ابن إبراهيم وعبد بن حميد جميعا عن أبي عامر قال عبد حدثنا عبد الملك بن عمرو حدثنا عبد الله بن جعفر الزهري عن سعد بن إبراهيم قال: سألت القاسم بن محمد عن رجل له 3 مساكن فأوصى بثلث كل مسكن منها، قال: يجمع ذلك كله في مسكن واحد. ثم قال: أخبرتني عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. رجل له 3 مساكن فأوصى بثلث كل مسكن، ثلث من هذا وثلث من هذا وثلث من هذا. قال القاسم بن محمد: يجمع ذلك كله في مسكن واحد، يعني يتصدق بمسكن واحد والباقي للورثة حتى لا يحصل نزاع وخلاف. ثم قال: أخبرتني عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فالإنسان في حال مرضه ليس له إلا ثلث المال فيتصدق بمسكن واحد من 3. وحدثنا يحيى بن يحيى قال: قرأت على مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن أبيه عن عبد الله بن عمرو بن عثمان عن ابن أبي عمرو الأنصاري عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أخبركم بخير الشهداء الذي يأتي بشهادته قبل أن يسألها؟ إنسان له قضية ولا يدري أن عنده شاهد، وهذا الشاهد يعلم أنه شهد بهذا فيخبر، يقول: أنا أشهد. إذا كان شاهد حق وصاحب الحق نسي، فإذا أخبر بشهادة الحق فهو خير الشهداء، هذا إذا كان صادق. أما إذا كان شاهد زور فهذا من الكبائر. حدثني زهير ابن حرب حدثني شبابة حدثني ورقاء عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بينما امرأتان معهما ابناهما جاء الذئب فذهب بابن إحداهما، جاء الذئب وأخذ واحدا من الابنين، فقالت هذه الأخرى لصاحبتها: إنما ذهب بابنك أنت. الذئب أخذ ابن هذه، ولما أخذ ابنها الثانية ادعت قالت: إنما أخذ ابنك، وقالت الأخرى: إنما ذهب بابنك. فتحاكمتا إلى داود عليه السلام فقضى به للكبرى، فخرجتا على سليمان ابن داود عليهم السلام فأخبرتاه، فقال سليمان ابن داود عليهم السلام: ائتوني بالسكين أشقه بينكما حتى يظهر ابن من. فقالت الصغرى: لا يرحمك الله، هو ابنها، لا تشقه، خليه ابنها ما زال حي لا بأس. فقضى به للصغرى. عرف سليمان ابن داود عليه السلام أن الولد هذا الموجود للصغرى فقضى به للصغرى. قال أبو هريرة رضي الله عنه: والله إن سمعت بالسكين قط إلا يومئذ ما كنا نقول إلا المدية، أي ما كانوا يقولون سكين إنما يقولون المدية. فالله سبحانه وتعالى ألهم سليمان بهذا الأمر، فعرف أن الولد هذا للصغرى فقضى به للصغرى. وحدثنا سويد بن سعيد حدثني حفص يعني ابن ميسرة الصنعاني عن موسى بن عقبة حا، وحدثنا أمية بن بسطام حدثنا يزيد بن زريع، حدثنا روح وهو ابن القاسم عن محمد بن عجلان جميعاً عن أبي الزناد بهذا الإسناد مثل معنى حديث ورقاء. حدثنا محمد بن رافع، حدثنا عبد الرزاق، حدثنا معمر عن همام بن منبه قال: هذا ما حدثنا أبو هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر أحاديث منها. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اشترى رجل من رجل عقاراً له، أي داراً، اشترى داراً، فوجد الرجل الذي اشترى العقار في عقاره جرةً فيها ذهب، جرة وعاء فيه ذهب في الدار التي اشتراها، فقال له الذي اشترى العقار: خذ ذهبك مني، أي قال لصاحب العقار الأول: خذ ذهبك مني، إنما اشتريت منك الأرض ولم أبتع منك الذهب. فقال الذي اشترى، فقال الذي شرى الأرض، أي باع الأرض: إنما بعتك الأرض وما فيها. قال: فتحاكما إلى رجل، فقال الذي تحاكما إليه: ألكما ولد؟ هل عندكما ولد؟ فقال أحدهما: لي غلام، أي ولد ذكر. وقال الآخر: لي جارية بنت أنثى. قال: أنكحوا الغلام الجارية وأنفقوا على أنفسكما منه وتصدقا. لما أبى أن يأخذ هذا الذهب وأبى أن يأخذ هذا الذهب، فهذا الرجل أصلح الأمر، فقال: زوج الولد للبنت وأنفقوا عليهما من هذا المال. كتاب اللقطة، وهو الشيء الساقط من الناس. حدثنا يحيى بن يحيى التميمي قال: قرأت على مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن يزيد مولى المنبعث عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه أنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن اللقطة، الشيء الساقط، إذا وجدت شيئا ساقطا، فقال: يعرف عفاصها، أي الوعاء الذي فيه اللقطة، ووكاءها، أي الرباط الذي ربط به ذلك المال، ثم عرفها سنة، نادي بها في الأسواق والمجامع سنة كاملة، من فقد له شيء، من فقد له شيء، سنة كاملة، فإن جاء صاحبها وإلا فشأنك بها، يعني بعد سنة. قال: فضالة الغنم، قال: لك أو لأخيك أو للذئب. قال: فضالة الإبل، قال: ما لك ولها، معها سقاؤها تشرب الماء ويبقى معها، وحذاؤها، أي تدافع عن نفسها، تريد الماء وتأكل الشجر حتى يلقاها ربها. قال يحيى: أحسب قرأت عفاصها. فاللقطة إذا وجدتها تعلن عنها وتنادي بها سنة كاملة، وبعد السنة إذا لم يأتي أحد تنتفع به، ويبقى عندك أمانة، متى جاء صاحبها تدفعها إليه، ولا يجوز أخذها والسكوت، لا يجوز لك إذا أخذت اللقطة أن تسكت، بل عليك أن تنادي وتعلن سنة كاملة. وحدثنا يحيى بن يحيى، وحدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة وابن حجر، قال ابن حجر: أخبرنا، وقال الآخران: حدثنا إسماعيل وهو ابن جعفر عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن يزيد مولى المنبعث عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه أن رجلاً سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اللقطة، فقال: عرفها سنة، ثم عرف وكاءها، الرباط الذي ربط به، وعفاصها، الوعاء الذي فيه، ثم استنفق بها، فإن جاء ربها فأدها إليه. فقال: يا رسول الله، فضالة الغنم، قال: خذها، فإنما هي لك أو لأخيك أو للذئب. قال: يا رسول الله، فضالة الإبل، قال: فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى احمرت وجنتاه أعلى الخد، أو احمر وجهه، ثم قال: ما لك ولها، معها حذاؤها، الإبل تدافع عن نفسها، وسقاؤها تشرب الماء ويكفيها أيام، حتى يلقاها ربها. وحدثني أبو الطاهر، أخبرنا عبد الله بن وهب، أخبرني سفيان الثوري ومالك بن أنس وعمر بن الحارث وغيرهم أن ربيعة بن أبي عبد الرحمن حدثهم بهذا الإسناد مثل حديث أخا مالك، غير أنه زاد قال: أتى رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا معه، فسأله عن اللقطة، قال: وقال عمر في الحديث: فإذا لم يأتي لها طالب فاستنفقها، يعني بعدما تعرفها سنة. وحدثني أحمد بن عثمان بن حكيم الأودي، حدثنا خالد بن مخلد، حدثني سليمان وهو ابن بلال عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن يزيد مولى المنبعث قال: سمعت زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه يقول: أتى رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر نحو حديث إسماعيل بن جعفر، غير أنه قال: فاحمار وجهه وجبينه وغضب، وزاد بعد قوله: ثم عرفها سنة، فإن لم يجئ صاحبها كانت وديعة عندك، ينفقها، ولكن لو جاء بعد ذلك وعرف علاماتها أدها إليه. حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب، حدثنا سليمان يعني ابن بلال عن يحيى بن سعيد عن يزيد مولى المنبعث أنه سمع زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اللقطة الذهب أو الورق الفضة، فقال: أعرف كاءها وعفاصها ثم عرفها سنة، فإن لم تعرف فاستنفقها ولتكن وديعة عندك، يعني أمانة، فلو جاء بعد مدة وعرف علاماتها أعطها إياه، فإن جاء طالبها يوما من الدهر فأدها إليه. وسأله عن ضالة الإبل فقال: ما لك ولها، دعها، فإن معها حذاءها وسقاءها ترد الماء وتأكل الشجر حتى يجدها ربها. وسأله عن الشاة فقال: خذها، فإنما هي لك أو لأخيك أو للذئب. وحدثني إسحاق بن منصور، أخبرنا حبان بن هلال، حدثنا حماد بن سلمة، حدثني يحيى بن سعيد وربيعة الرأي ابن أبي عبد الرحمن عن يزيد مولى المنبعث عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه أن رجلاً سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ضالة الإبل، زاد ربيعة فغضب حتى احمرت وجنتاه، واقتص الحديث بنحو حديثهم، وزاد: فإن جاء صاحبها فعرف عفاصها وعددها ووكاءها فأعطها إياه، وإلا فهي لك بعد سنة. وحدثني أبو الطاهر أحمد بن عمرو بن سرح، أخبرنا عبد الله بن وهب، حدثني الضحاك بن عثمان عن أبي النضر عن بسر بن سعيد عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اللقطة، فقال: عرفها سنة، فإن لم تعترف فاعرف عفاصها ووكاءها ثم كلها، فإن جاء صاحبها فأدها إليه. وحدثني إسحاق بن منصور، أخبرنا أبو بكر الحنفي، حدثنا الضحاك بن عثمان بهذا الإسناد، وقال في الحديث: فإن اعترفت فأدها، وإلا فاعرف عفاصها ووكاءها وعددها. وحدثنا محمد بن بشار، حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة حاء، وحدثني أبو بكر بن نافع واللفظ له، حدثنا غندر، حدثنا شعبة عن سلمة بن كهيل قال: سمعت سويد بن غفلة قال: خرجت أنا وزيد بن صوحان وسلمان بن ربيعة غازين، أي في الجهاد في سبيل الله، فوجدت سوطاً فأخذت سوط الذي يؤدب به الأولاد فأخذته، فقال لي: دعه، فقلت: لا، ولكني أعرفه، فإن جاء صاحبه وإلا استمتعت به. قال: فأبيت عليهما، فلما رجعنا من غزاتنا قضي لي أني حججت، فأتيت المدينة فلقيت أبي بن كعب رضي الله عنه فأخبرته بشأن السوط وبقولهما، فقال: إني وجدت صرة، يعني شيئا مربوطا، فيها 100 دينار من الذهب على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتيت بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: عرفها حولا، أي سنة. قال: فعرفتها فلم أجد من يعرفها، ثم أتيت فقال: عرفها حولا، أي ثانيا، فعرفتها فلم أجد من يعرفها، ثم أتيته فقال: عرفها حولا، أي ثالثا، فعرفتها فلم أجد من يعرفها، فقال: احفظ عددها ووعاءها ووكاءها، فإن جاء صاحبها وإلا فاستمتع بها. فاستمتعت بها، فلقيته بعد ذلك بمكة، فقال: لا أدري بثلاثة أحوال أو حول واحد، ولكن في الروايات السابقة سنة واحدة. وحدثني عبد الرحمن ابن بشر العبدي، حدثنا بهز، حدثنا شعبة، أخبرني سلمة بن كهيل أو أخبر القوم وأنا فيهم، قال: سمعت سويد ابن غفلة قال: خرجت مع زيد ابن الصوحان وسلمان ابن ربيعة، فوجدت سوطا، واقتص الحديث بمثله إلى قوله: فاستمتعت بها. قال شعبة: فسمعته بعد 10 سنين يقول: عرفها عاما واحدا، إن عرفها اللقطة سنة واحدة. وحدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا جرير عن الأعمش حاء، وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا وكيع حاء، وحدثنا ابن نمير، حدثنا أبي جميعا عن سفيان حاء، وحدثني محمد بن حاتم، حدثنا عبد الله بن جعفر الرقي، حدثنا عبيد الله يعني ابن عمرو عن زيد بن أبي يونيس حاء، وحدثني عبد الرحمن ابن بشر، حدثنا بهز، حدثنا حماد بن سلمة، كل هؤلاء عن سلمة بن كهيل بهذا الإسناد نحو حديث شعبة. وفي حديثهم جميعا 3 أحوال إلا حماد بن سلمة، فإن في حديثه 2 أو 3. وفي حديث سفيان وزيد بن أبي أنيسة وحماد بن سلمة، فإن جاء أحد يخبرك بعددها ووعائها ووكائها فأعطها إياه. وزاد سفيان في رواية وكيع: وإلا فهي كسبيل مالك. وفي رواية ابن نمير: وإلا فاستمتع بها. حدثني أبو الطاهر ويونس بن عبد الأعلى قال: أخبرنا عبد الله بن وهب، أخبرني عمرو بن الحارث عن بكير بن عبد الله بن الأشج عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب عن عبد الرحمن بن عثمان التيمي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لقطة الحاج. الحاج إذا سقط له شيء لا أحد يقربها. وحدثني أبو الطاهر ويونس بن عبد الأعلى قال: حدثنا عبد الله بن وهب قال: أخبرني عمرو بن الحارث عن بكر بن سوادة عن أبي سالم الجيشاني عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من آوى ضالة فهو ضال ما لم يعرفه. إذا سكت فهو ضال، يجب أن يعرف اللقطة لا يسكت. حدثنا يحيى بن يحيى التميمي قال: قرأت على مالك بن أنس عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يحلبن أحد ماشية أحد إلا بإذنه، أيحب أحدكم أن تؤتى مشربته فتكسر خزانته فينتقل طعامه؟ إنما تخزن لهم ضروع مواشيهم أطعمتهم، فلا يحلبن أحد ماشية أحد إلا بإذنه. لا يجوز لك أن تحلب الناقة بدون إذن صاحبها، ولا البقرة بدون إذن صاحبها، ولا الشاة بدون إذن صاحبها، فإن الضروع هي خزائن الأموال لأهلها. إنما تستأذن، فإن أذن لك أحلب وإلا فلا. إنما تخزن لهم ضروع مواشيهم أطعمتهم، فلا يحلبن أحد ماشية أحد إلا بإذنه. وحدثناه قتيبة بن سعيد ومحمد بن رمح جميعًا عن الليث بن سعد حا، وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا علي بن مسر حا، وحدثنا ابن نمير، حدثني أبي كلاهما عن عبيد الله حا، وحدثني أبو الربيع وأبو كامل قال حدثنا حماد حا، وحدثني زهير بن حرب، حدثنا إسماعيل يعني ابن علي جميعًا عن أيوب حا، وحدثنا ابن أبي عمر، حدثنا سفيان عن إسماعيل بن أمية حا، وحدثنا محمد بن رافع، حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن أيوب وابن جريج عن موسى، كل هؤلاء عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو حديث مالك، غير أن في حديثهم جميعًا فيُنتثل، أي يؤخذ ما في خزنته إلا الليث بن سعد، فإن في حديثه فيُنتقل طعامه كرواية مالك. يعني أترضى أن تُكسر خزانتك ويؤخذ مالك؟ فهكذا ضروع الماشية تخزن أموال أهلها فلا تُحلب إلا بإذن. حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا الليث عن سعيد بن أبي سعيد عن أبي شريح العدوي رضي الله عنه أنه قال: سمعت أذناي وأبصرت عيناي حين تكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه جائزته. قالوا: وما جائزته يا رسول الله؟ قال: يوم وليلة، والضيافة ثلاثة أيام، فما كان وراء ذلك هو صدقة عليه. وقال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيراً أو ليصمت. حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء، حدثنا وكيع، حدثنا عبد الحميد بن جعفر عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي شريح الخزاعي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الضيافة ثلاثة أيام وجائزته يوم وليلة. قال النووي رحمه الله: قال العلماء: معناه الاهتمام به في اليوم والليلة، يعني تهتم بالضيف في اليوم والليلة، وبقية الأيام بما أمكن. الضيافة ثلاثة أيام وجائزته يوم وليلة، أي يهتم له، ولا يحل لرجل مسلم أن يقيم عند أخيه حتى يثمه، يعني لا ينبغي للضيف أن يطول. قالوا: يا رسول الله، وكيف يثمه؟ قال: يقيم عنده ولا شيء له يقريه به، أي قد يكون هذا الإنسان ما عنده شيء. وحدثناه محمد بن المثنى، حدثنا أبو بكر يعني الحنفي من قبيلة بني حنيفة، حدثنا عبد الحميد ابن جعفر، حدثنا سعيد المقبري أنه سمع أبا شريح الخزاعي رضي الله عنه يقول: سمعت أذناي وبصر عيني وبصر عيني ووعاه قلبي وبصر عيني ووعاه قلبي حين تكلم به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر بمثل حديث الليث، وذكر فيه: ولا يحل لأحدكم أن يقيم عند أخيه حتى يثمه، يعني لا يطول بمثل ما في حديث وكيع. حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا الليث حا، وحدثنا محمد بن رمح، أخبرنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أنه قال: قلنا: يا رسول الله، إنك تبعثنا فننزل بقوم فلا يقروننا، أي لا يضيفون، فما ترى؟ فقال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن نزلتم بقوم فأمروا لكم بما ينبغي للضيف فاقبلوا، فإن لم يفعلوا فخذوا منهم حق الضيف الذي ينبغي لهم. حدثنا شيبان بن فروخ، حدثنا أبو الأشهب عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: بينما نحن في سفر مع النبي صلى الله عليه وسلم، إذ جاء رجل على راحلة له، قال: فجعل يصرف بصره يمينا وشمالا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان معه فضل ظهر، يعني زيادة ركوب، ف فليعد به على من لا ظهر له، على من لا بعير، من لا ركوب له. ومن كان له فضل من زاد فليعد به على من لا زاد له، يعني إذا كان عنده شيء زائد يعطي من لا زاد له. قال: فذكر من أصناف المال ما ذكر، حتى رأينا أنه لا حق لأحد منا في فضل. فالنبي صلى الله عليه وسلم حث على المواساة وفعل الخير صلى الله عليه وسلم. حدثني أحمد بن يوسف الأزدي، حدثنا النضر يعني ابن محمد اليمامي، وحدثنا عكرمة وهو ابن عمار، حدثنا إياس بن سلمة عن أبيه رضي الله عنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة فأصابنا جهد، أي شدة وحاجة، حتى هممنا أن ننحر بعض ظهرنا، أن ننحر بعض إبلنا. فأمر نبي الله صلى الله عليه وسلم فجمعنا مزاودنا، يعني كل من عنده شيء من بقية الزاد يأتي به، فبسطنا له نطعا، أي قطعة جلد، فاجتمع زاد القوم على النطع. قال: فتطاولت، أي رفعت رأسي لأحزره، أي أقدر ذلك الذي اجتمع كم هو، فحزرته كربضة عنز، يعني قدر ما تبرك العنز، اجتمع زاد قدر ما تبرك العنز، ونحن 1400. قال: فأكلنا حتى شبعنا جميعا، الله بارك في ذلك الزاد، فأكلوا حتى شبعوا، ثم حشونا جربنا، أي وضعنا الباقي في الجراب وهو الوعاء من جلد. فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم: فهل من وضوء، أي عندكم ماء؟ قال: فجاء رجل بإداوة، إناء من جلد، وعاء من جلد، له فيها نطفة، أي قليل، فأفرغها في قدح، أفرغ ذلك الماء القليل في قدح، وتوضأنا كلنا ندغفقه دغفقة، يعني توضأنا وضوءا كاملا 1400. دعا النبي صلى الله عليه وسلم، استجاب الله له وبارك في ذلك الماء. قال: ثم جاء بعد ذلك 8 فقالوا: هل من طهور، يعني ماء؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فرغ الوضوء، أي انتهى الماء الذي كان معنا. قال النووي رحمه الله: ندغفقه، أي نصبه صبا شديدا. فالنبي صلى الله عليه وسلم دعا واستجاب الله دعاه وبارك. كتاب الجهاد والسير. حدثنا يحيى بن يحيى التميمي، حدثنا سليم بن أخضر عن ابن عون قال: كتبت إلى نافع أسأله عن الدعاء قبل القتال، قال: فكتب إلي: إنما كان ذلك في أول الإسلام، قد أغار رسول الله صلى الله عليه وسلم على بني المصطلق قبيلة، وهم غارون، أي غافلون، وأنعامهم تسقى على الماء، فقتل مقاتلتهم وسبى سبيهم، أي نساءهم وأطفالهم، وأصاب يومئذ، قال يحيى: أحسبه قال جويريا. فالنبي صلى الله عليه وسلم أعتقها وجعلها زوجة، أو قال البتة، أي قطعا، ابنة الحارث، جويريا ابنة الحارث. وحدثني هذا الحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، وكان في ذاك الجيش، ولما سبوا النبي صلى الله عليه وسلم أخذ جويرية وأعتقها وتزوجها صلى الله عليه وسلم. وحدثنا محمد بن المثنى، حدثنا ابن أبي عدي عن ابن عون بهذا الإسناد مثله، وقال جويرية بنت الحارث رضي الله عنها أم المؤمنين، ولم يشك. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا وكيع بن الجراح عن سفيان حاء، وحدثنا إسحاق بن إبراهيم، أخبرنا يحيى بن آدم، حدثنا سفيان قال: أملاه علينا إملاء حاء. وحدثني عبد الله بن هاشم واللفظ له، حدثني عبد الرحمن يعني ابن مهدي. حدثنا سفيان عن علقمة بن مرثد عن سليمان بن بريدة عن أبيه رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمر أميراً على جيش أو سرية، إذا أمر أحدهم جعله أميراً أوصاه في خاصته بتقوى الله، أوصاه بتقوى الله ومن معه من المسلمين خيراً، أي وأن يعامل المسلمين معاملة طيبة. ثم قال: أغزوا بسم الله، أي جاهدوا مستعينين بالله، أغزوا بسم الله في سبيل الله، قاتلوا من كفر بالله، أغزوا ولا تغلوا، أي لا تأخذوا شيئا من الغنيمة قبل القزمة، ولا تغدروا، أي لا تنقضوا العهد، ولا تمثلوا، أي لا تقطعوا آناف السبي، ولا تقتلوا وليدا، أي طفلا، وإذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى ثلاث خصال أو خلال، فأيتهن ما أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم ثم ادعهم إلى الإسلام. هذه أول حاجة. قال النووي: قوله ثم ادعهم إلى الإسلام، هكذا هو في جميع نسخ صحيح مسلم، ثم ادعهم. قال القاضي عياض رضي الله تعالى عنه: صواب الرواية ادعهم بإسقاط ثم، لأن هذه أول خصلة، فإن أجابوك فاقبل منهم، إذا أسلموا هذا هو المطلوب، وكف عنهم، ثم ادعهم، إذا أسلموا ادعهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين، ينتقلوا من دارهم إلى دار المهاجرين المدينة، وأخبرهم أنهم إن فعلوا ذلك أي هاجروا فلهم ما للمهاجرين أي من الحقوق، وعليهم ما على المهاجرين من الواجب، فإن أبوا أن يتحولوا منها فأخبرهم أنهم يكونون كأعراب المسلمين، يجري عليهم حكم الله الذي يجري على المؤمنين، ولا يكون لهم في الغنيمة والفيء شيء إلا أن يجاهدوا مع المسلمين. فإنهم أبوا، إذا أبوا أن يسلموا، الخصلة الثانية، فسلهم الجزية، إذا أبوا أن يسلموا فسلهم الجزية شيء من المال سنوياً. فإنهم أجابوك أي سلموا الجزية فاقبل منهم وكف عنهم، فإنهم أبوا عن دفع الجزية فاستعن بالله وقاتلهم. وإذا حاصرت أهل حصن، الكفار داخل حصن وحاصرتم أهل الحصن، فأرادوك أن تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه، يعني عهد الله وعهد النبي، فلا تجعل لهم ذمة الله ولا ذمة نبيه، ولكن اجعل لهم ذمتك وذمة أصحابك، فإنكم أن تخفروا أي تخالفوا ذممكم وذمم أصحابكم أهون من أن تخفروا ذمة الله وذمة رسوله صلى الله عليه وسلم. وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تنزلهم على حكم الله فلا تنزلهم على حكم الله، لأنكم في وقت حرج ما تدري توافق حكم الله أو لا، ولكن أنزلهم على حكمك، فإنك لا تدري أتصيب حكم الله فيهم أم لا. قال عبد الرحمن: هذا أو نحوه. وزاد إسحاق في آخر حديثه عن يحيى بن آدم قال: فذكرت هذا الحديث لمقاتل بن حيان، قال يحيى يعني أن علقمة يقول لابن حيان، فقال: حدثني مسلم ابن هيثم عن النعمان بن مقرن رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. أولاً يدعون إلى الإسلام، فإن أسلموا فهذا هو المطلوب، فإن أبوا اطلبهم الجزية، وإن دفعوا الجزية اقبلها وكف عنهم، فإن أبوا عن دفع الجزية فقاتلهم في سبيل الله يعينك الله. وحدثني حجاج ابن الشاعر، حدثني عبد الصمد بن عبد الوارث، حدثنا شعبة، حدثني علقمة بن مرثد أن سليمان بن بريدة حدثه عن أبيه رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا بعث أميراً أو سريةً يعني قطعة من الجيش دعاه فأوصاه أي بتقوى الله وأن يعامل من معه معاملةً طيبة. وساق الحديث بمعنى حديث سفيان: حدثنا إبراهيم، حدثنا محمد بن عبد الوهاب الفراء عن الحسين بن الوليد عن شعبة بهذا، حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب، واللفظ لأبي بكر. قال: حدثنا أبو أسامة عن بريد بن عبد الله عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا بعث أحداً من أصحابه في بعض أمره قال: بشروا ولا تنفروا، ويسروا ولا تعسروا. بشروا من آمن بالله بالأجر والثواب والخير، ولا تنفروا أي لا تشددوا في الأمور التي ليس فيها التشديد، ويسروا بينوا سماحة الإسلام ويسره ولا تعسروا. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا وكيع عن شعبة عن سعيد بن أبي عروبة عن أبيه عن جده رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه ومعاذاً رضي الله عنه إلى اليمن فقال: يسرا ولا تعسرا، وبشرا ولا تنفرا، وتطاوعا ولا تختلفا.